ونهج الهدى ملزم مبتدئ الهدى قم شهد التنزيل عنك في الجبل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو القاسم سعد بن علي محمد الزنجاني رحمه الله، وهذا إمام حافظ، إمام كبير من أهل السنة والجماعة، ترجمه علماء تاريخ والحديث والمحدثون في كتبهم وأثنوا عليه، ذكره الذهبي وغيره وأثنوا عليه بالعلم والحفظ، وذكروا له هذه المنظومة الرائية في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي منظومة سهلة ميسرة. والمنظومة سوف تشرح بإذن الله شرحا ميسرا مختصرا تعليق على ما تيسر من كلامه. وهذه المنظومة ليس فيها تفاصيل في ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، لأنها ذكرت أصولا عامة وقواعد وتوجيهات وإرشادات، ولهذا فيها من الفوائد والعلم الشيء الكثير مع سهولتها وتيسرها لمن أراد حفظها. وهذه المنظومة المطبوعة كما تقدم سهلة ميسرة وفيها نصائح وتوجيهات، نصائح وتوجيهات. والمصنف رحمه الله قد شرحها شرحا مختصرا، لكنه لم يكن شرحا كاملا، قد نبه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن العلامة عبد المحسن البدر رحمه الله، وفقه الله وسدده ورحم الله الجميع، نبه الشيخ عبد الرزاق إلى أنه وجد شرحا لها ليس كاملا، وأنه وقع خرم في أولها، وقد علق على شيء منها على أولها الذي لم يجد شرحه للشارح رحمه الله وهو الناظم. ورحمه الله كغيره من أهل العلم الزنجاني الإمام استدرك عليه، ويتبين أيضا في بعض كلامه رحمه الله عنده تساهل في باب التصحيح، في باب تصحيح الأخبار، ربما صح أخبارا ليست ثابتة عند أهل العلم، مع أن شرحه كما تقدمت شرح موجود، شرح مختصر لما ذكر رحمه الله. وبالجملة هي عقيدة عظيمة، ولهذا أثنى عليها أهل العلم كالذهبي وسليك القيم رحمه الله ذكرها وأثنى عليها، فسيكون التعليق عليها بما يبين مقاصدها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ما توخينا من الإبانة. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. هذا الأمر منه رحمه الله افتتح به منظومته، وهو نعم الأمر. وهذا الأمر والأمر للوجوب، يأمرك الناظم رحمه الله أن تتدبر. الأمر عند أهل العلم الوجوب، وأهل العلم لا يأمرون إلا بما أمر الله به ورسوله، ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى: فلم يتدبروا القول بل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن وتأمله مطلوب، والتدبر يؤول الشخص إلى أن يعلم العاقبة، لأن كلمة التدبر معناها أو يؤخذ معناها من لفظها، لأنه ذكر التدبر، والتدبر من مادة الدال والباء والراء، وهو الدبر دبر الشيء. فكأن التدبر يدلك على عاقبة الأمر وتستقصي الأمر، بمعنى أنك تصل بتدبرك إلى ما في هذا الشيء الذي تدبرته من المعاني، وتحصل على الغايات والمقاصد التي لا يحصل عليها من لا يتدبر. تدبر كلام الله، ولهذا كان السلف الله عليهم يتدبرون القرآن ويتلونه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ردد الآية حتى يصبح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يكون إلا بظهور المعاني والدلائل من التدبر. تدبر كلام الله، والتدبر كلام الله في الهدى والنور ومنبع العلوم، ومن تدبر هداه لكل خير، ومن تدبره وعلق بقلبه فإن شقي الفجر له ويخزى إلى كل من يجد إلى كل خير، ويتبين له يسترق الكفر على خالق الله فيجتنب كلام الله إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلامه، ولهذا قال كلام الله متكلم بكلام حقيقة سبحانه وتعالى، وأنه تكلم به فلا مستمع منه جبريل وسمع وجبريل سمعه وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كلام يسمع وهو يتكلم بصوته سبحانه وتعالى ويتكلم بعد ذلك. تدبر كلام الله ليعتمد الخبر، يعتمد هذا الخبر وهو الذي من كلام الله عز وجل، او يعتمد الخبر اطلق الخبر ولم يقيده بكلام الله، والمعنى يعتمد الخبر الذي عن الله عز وجل في كتابه او في سنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وانك لا تعتمد غيره، ذلك ان هذين الاصلين هما الاصل العظيم لكل علم، ومن اتصف في كتاب الله أن كنا في رسول عليه الصلاة واعتمد عليه فنعم المعتمد، ففي غنى له من الرواية ومن الصدق، يعتمد الخبر، الخبر عن الله عز وجل والخبر عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن بدأ لك في ظاهر الأمر أنك لا تدرك هذا الشيء أو لا تفهمه، اعتمد الخبر فسوف يتبين لك عما قريب من خفي عليك شيء أنك على صراط مستقيم. بل إن لماذا مع الخبر هو علم الوجود، ثم أمرك نهاية، أمرك أولا بالصلاة، أولا تدبر ثم قال بدع. قول رحمه الله تدبر كتاب الله هذا أمر بالاعتماد على كتابه، ويفهم منه فرع ما عدا هذين الاصلين بمشروعه، لكنه لم يكتفي بهذا، قال بل قال ودع فرع ذاك بالنهي عن الاعتماد عن الاتباع، ما قال اعتماد دع دع المطلق اعلم عنه لا تلتفت اليه، دع عنك رايا لا يلازمه انت، كل الاراء التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة دعها وأعرف عنها فإنها خلاف وضلال، وهذا ليس من عندي ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، قال رأيا ولم يثبت الرأي أن لا يلائمها، فدل على أن هناك رأي محمود وهو ما يلائم أثره وغيرهم أن الرأي المناسب والرأي المواهر والرأي الذي يدل عليه الأدلة رأي محمود ورأي مستنبط ودل عليه الأثر بمعنى أنه واحد، فكتاب الله عز وجل يدل على المعاني، والمعاني قد تكون ظاهرة بينة وقد تكون قرية، لكن إذا لم تكن مخالفة فإنها إنك تعتمدها وتعمل بذلك، لا يلازمه أثر، معنى أنه يخالف الأثر، لا يلازم الأثر، لا يلازم الأثر، وهذا يبين لك أيضا أن كل دليل في الكتاب والسنة، وكل قول وعمل جاء به الكتاب والسنة، تفرق عن كتب عليه السلام، وظهر في باب الرأي ويخالف القياس، يخالف المرض، ويعلم أنه قياس باطل، أو أن الخبر الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الله، لا يكون خبر صحيح إلا يكون لائم القيام ولائم الرأي. ثم قال ونهج البدع ما ذكر الأصلين يعتمد الخبر خبر ذكر كتاب الله إنما تتلقى كتاب الله فإنك تعتمد كتاب الله وما أخبر الله به، وكذلك الوحي الثاني رسول الله إنه هو إلا وحي الله. ثم قال ونهج الهدى، النهج هو الطريق الواضح البين سرعة من النهج سبيلا لصلبه، وفلزمه ونهج الهدى فلزمه ملازمة تامة لا ينفك عنه، ونهج الهدى فالزموا واقتدوا بالهدى وهم الصحابة
الإشارة هنا إشارة إلى الصحابة وهو أولى الناس بالقدام سوف يشير إليه في أجل أخرى. لماذا؟ هم صحب شهد التنزيل وهو القرآن وحضروا حضور رضي الله عنه علمك تندب لأن الإنسان بلا كتاب بالكتاب إذا اعتمد على رأيه ونظره وعجله نظر الصحابة وتفسير الصحابة وقول الصحابة ورأيهم إذا لم ينظر في تفسيره لم ينظر في بيانه لم ينظر في فهمه حينما يشتبه عليه في الكتاب ينشكل ولا يجدد فلا يجدد خفه إلا بأن يكمل بيانك في علم الصحابة في فقه الصحابة ولهذا فقه هو الفقه العظيم وعلمه هو العلم العظيم الذي فيه الكتاب ولهذا قال أبو داود رحمه الله في سننه في بعض التواضع إذا اختلف في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر ما فعل الصحابة بينهم الشفاء لأنها اختلفت في نظرنا وفي ظاهر الأمر وينظر إلى لأنه إما أن يكون ناسك إما أن يكون خاص ومقيد معاق مطلق مقيد فلا يتبين لنا أو يكون فهم خاص فيبين أن الصحابة رضي الله عنهم ذلك فيجبر الكسر ويتم لنا الأمر باعتماد النظر بعلمه وفهمه رضي الله عنهم.
نعم. رحمه الله. وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر.
والأمر الوجوب كن هذا الشيء ولا تكن غيره يكون كونه وحاله المفوض من يوم الشيء إلى التقاط كن مستمرا كن مطمئنا وكن قاطعا بخير أن جميعا يا من تلا نظرها وسمعها وقرأها كن هو كل مكلف كل مكلف هو الجالس العاقل حتى من الكفار كل مكلف يجب عليه ان يتبع من كان على الاسلام يلزمه الاستعداء السبب اهدم الصراط المستقيم ومن لم يكن على الاسلام وجب عليه ومنها امرا واجبا بقصد الحق مثل قوله الاسلام بقصد ان تكون تجعل الحق امامك فتتبعه ويكون امامك فتعتني به لا تعني يمنع ولا يدفع اياك فقه الحق ولا فقه الحق من قضى الحق وجعله اماما له قائدا له سلم من كل هوى من كل بدعه من كل ضلال الحق لان الحق من حق يحق الى نفسه لماذا؟ لأنك أيقنت ذلك فبذلك لزمت الحق وتحقق لك الوصف بالمعتقد الصحيح ثم بعد ذلك أيضا عليك إياك أن تختصر إياك أن تقول إني لا يمكن أن أبيه لا يمكن أن أضل لا اتعب لا تطمئن إلى نفسك بل عملك بسؤال الله سبحانه وتعالى المزيد من الشباب والتحق اهتم الصراط تنفذ الله الذين اشغلوا الكتاب في حياه الدنيا وفي الاخره فلله ذلك والاخذ بالحذر احذر بنيات الطريق احذر المهالك الذي يؤدي الى المهالك سيأتي في شراكه تنفذ لك احذر من ان يخدعك او يغرك مبتدع او غار ويجيب لك الباطل بانك على الحق ولو في الخوف مهما كان المعرضون والظالمون ولو كانوا كثيرين فان الحق لا يعرف بكثره الناس وما اكثر الناس ولو حرقه يؤذيه وإن سمعنا في رمضان يقول الحق ما وافق الحق عن جلد واحد. ولهذا كان بعضهم يقول فلان هو أهل السنة والجماعة ولو كان واحدا لأنه أخذ بالحق واتبع ثم هم وحكم يعني حينما يختلف حينما يأتي من يعرف عليه قولا أو أي أهل من الأمور لا تعرفكم تستنكرون أو أركان لم تقع عليه قبل ذلك حينما يريد عليك شيئا إياك أن تستجب ما دمت لا تعرف لا تستجب برأي لا تعرف السند من كتابه إذا جاءك من رأيك فضعه قل لا بيننا وبين الله كتاب الله وأنشكم بين وما عند الله وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله أمرا إلا كتب له تخيرات من آل يريد وحكم إذا اختلفنا في أمر نرجع إلى كتاب الله فيما بيننا جميعا قول إشارة إلى أنه قول وكلام يسمع بقول وهو في صدور محفوظ وفي القرآن مكتوب ومكتوب مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك ملك اليوم ملك لله سبحانه لك الملك سبحانه وتعالى له الملك في الدنيا وفي الآخرة لكن يظهر في يوم الدين قد يدري هذا سهر عند كثير من الناس ولم يترك الأسماء الحسنى لا أهل العلم يطلقونه في باب الخبر لا في باب التسمي فالقدير ليس من الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولهذا قال العلم يؤمن عن الأول أستاذ صحيح عن أبي هريرة الأول يؤمن عنه وهو الذي لا نحتر به وهو مدعو كل وجه أما القدير فليس كذلك لأن القدير هو المتقدم على غيره ولا يلد من ذنبه اذا المطلق نعم هذا هو ولهذا قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون القديم متى يجي القديم اذا خرج العرج الثاني من الشمال فيقول الذي قبل هذه ثم قبل ذلك فليس قبل فهو قدر نسبي اذا نسبي فلهذا لم يكن الاسماء الحسنى ويوسف كما تقدم الاول حبيبي حبيب ثقه سعيد بما طلب بالحلم في ذكره سبحانه وتعالى وحلمه سبحانه وتعالى هو سبحانه عبده عن عباده ورزقه بهم وتأليه بهم وعدم العجلة عليهم مع إقامتهم على المعاصي إن الله عليه بالظالم يبلي له ويحرم عنه تعالى فإن أخر حتى إذا أخذ إلى المنزل والحلم لا يخرج إلا مع الكفر ولهذا أشعر الله تعالى ثلاثة فلا يكون حليم إلا مع الكفر ولا يكون حليم إلا مع الكفر وهذا ما أسمى الكفر عالم حليم عالم وعالم وهو عليم وهو العلام علام سبحانه وتعالى قل لا السماوات والأرض إلا الله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح لا يعلم إلا هو ويعلم ما في السماء والبحر وما تخفي الأرواح لا يعلم ولا حتى في ظلم ونار ولا رب ولا إلا في كتاب مبين يعلم ما في الأرض ويعبد منها ويعبد من السماء ولا يعبد فيها وهو معك ما تصبح ويستحيل أن بما كان فيكون ما لم يكن لو ذلك يكون فعلمه ثم أحاط بكل شيء أحاط بكل علم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى عالم الغيب الغيب المستعلم وهو ما غاب كل ما غاب والغيب نوعا غيب مطلق عن جميع الناس وغيب نسبي وهو ما غاب عنا ولم يجمع غيبنا فهو على غيب ومستقل لغيرنا كهذا فالله لا يقع عليه شيء في الارض ولا في السماء مقتدر سبحانه وتعالى ومقدر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا يعيش كريما في الارض ولا في السماء انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. وكان الله عليما قديرا قدير على صله العلم وهو مقتدر لمقعد خلق عند نبيه مقتدر على صله الفعل وهو الله وهو القدره التي لا يلحقها ولا يحدثها اي اعياء ولا سعه سبحانه وتعالى. ومن قدره الافعال تقديره للاشياء كما في الاشياء. هذا هو رحمه الله يبين ان هذا هو الواجب الحكم لما بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه. ثم سميع بصير سميع بصير وكان الله سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. سميع وشرعه نوع شرع عام لكل شيء. قد سمع الله قولا التي تجادل تفرق فيها شرع عام وسع شرعه كل شيء. قالت عائشه سبحان الذي وسع شرعه الاصوات لقد كانت المجادله تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى علي بعض قول والله قد سمع الله قولا التي تجادل تفرق فيها شمع خاص وقلت إجابة لذلك سمع الله لمن حمده وقال إني معكما أسمع وأرى بقوله موسى وهارون. هذا شمع إجابة فشمع سبحانه وتعالى وسع كل شيء وهو يسمع أصوات عباده ودعاء وهو يستمع كله من أوله إلى آخره في معين واحد وسأل كل واحد مسألته سمعه كله على خلال لغاته ولهجائه وتعدد مقاصده وحاجاته واحتياجه وامنياته ومراداته يسمعه سبحانه وتعالى. والعبد يقول سمع الله لمن حمده في كل مكان وفي كل وقت. والله عز وجل يقول سمع يقول حمدني عبدي اذا ما كنت تقول عليه يقول حمدني عبدي اذا ما قام تقول قال الله اثنى علي عبدي اذا قال ما تقول قال الله قدني عبدي اذا قال اياك عبدي اثنيت ان قال هذا بيني وبين عبدي ولا اثنى ان سال اذا قال هو الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال مع ان الذين يقرؤون عن السوره في الليل وفي النهار اختلاف الجلدان واختلاف الاوقات الى الصلوات وتعجيلها من نواقل الى مراقل الى صلاه اخرى عارضه. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى اكثر يقول بذلك كما في الحديث الصحيح سميع بصير بصره سبحانه وتعالى بصر. هذا هو قول اهل السنه وبهذا رد على الجهلية الذين يقولون أن اسم وصفة ورجل على المعتزلة يستطيعون بلا شك وكلها أقوام نفس تصورها يدل على إقبالها لكن من ظل لا حيلة فيه. واحد سبحانه يقول الله أحد وهو واحد سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ملكه ولا في أسمائه في نفوسها سبحانه وتعالى لا شريك له سبحانه في عبادته سبحانه واحد متكلم. هذا خبر عنه بانه يتكلم سبحانه وتعالى وليس من اسماء الاستثناء بل انه يخبر بانه يتكلم وانه يتكلم سبحانه كما تكلم كذلك مريد. هذا خبر عنه له اراده سبحانه وتعالى والاراده تختلف ليس من اسماء او من يسمى سبحانه وتعالى لما يجري اي الذي يجري على الخلق. وفي هذا رد على المعتزل عن المعتزل كما سيأتي في أنهم يصرون إن العبد هو الذي يخلق فعله مستقلا عن الله عز وجل. وهذا قول كما سيأتي قول باطل وهو اسم أو اسم يلقون العلم. وهؤلاء الخلفاء وذهبوا على رأس كعب الأخبار كعب بن الجهني وبعد ذلك جاء فرقة أخرى يثبتون العلم ويثبتون تفسيرا. وهذا قوله ثلاثة قال الشافعي رحمه الله خاصمهم بالعلم فإن أقروا أو جادلهم بالعلم فإن أقروا بوجودهم وإن جحدوا كفروا. أما القدرية الأولى الذين يثبتون العلم فهؤلاء الكفار المسلمون من عشرهم الذين كفرهم مالك الشافعي أحمد ورؤوسهم قد هلكوا ثم اتبعهم ببدعة أقف لكنها بدعة بدعة ضالة مخالفة للإيمان والسنة والإيمان والسلف على الخلق من قدر يعني بما قدره سبحانه وتعالى وقدر مقادير الخلائق وكذلك بإثبات الإرادة له وأنه أراد سبحانه وتعالى إثبات الإرادة وإرادة القرآن أو إرادة كونية لا يستطيع أن يرادها أي شيء. جميعها في الكون مما يقع من العباد ومراد إرادة كونية وإرادة كونية وإرادة شرعية إن يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وهي التي قال لها الكفار وغيره ممن لم يؤدي ما أمر الله به وأوجبه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما شن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر.
قال رحمه الله تعالى: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاء من معجز قاهر ظهر، يعني يقول هذا عفو على قوله قول مالك وحكم بما بيننا قول مالك، وكذلك ايضا حكم بما بيننا قول رسول، لقد كان لكم من رسول الله اسوه حسنه، قل انكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وجدكم نبوته، واطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعته بطاعه الله سبحانه وتعالى، لقد كان لكم من رسول الله اسوه حسنه. وقال أهل النصر من الرضوان: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى طاعة عليه الصلاة والسلام. من طاع أطاعه دخل الجنة لأن طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصيان الله عز وجل، فمن عصاه فقد عصى الله عز وجل لأن الله أمر بطاعته وأمر باتباعه. وقول رسوله، ولهذا عطفه عليه الوجه أن قول الرسول مستقل بالتحكيم مستقل بالغفر، وما اختلف فيه كيف حكمه من الله وحكم رسول الله من لم يحكم الله عز وجل، فلا يقول أن يوصف حكم الله وحكم رسوله مع الله، يقوله سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله لها طرق. الطريق الأول أن تأتي بكتاب الله عز وجل فتكون مع كتاب الله لله تظاهر الحبيب له واجتماع شعاعه، أن تأتي بما جاء به كتاب الله نصا أو رأسا. الثاني أن تكون مبينة لكتاب الله عز وجل، وهذا في غالب كبير من الأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، وفي كبير من الأحكام أحكام البلوغ والمعاملات والمناسك وغيرها فصلت وبينت كتاب الله عز وجل، وهذا هو المسلك الثاني للسنة مع الثالث أن تأتي بما لم يأتي به كتاب الله عز وجل، وأن تزيد عليه الأحكام، وقد جاءت بأحكام كثيرة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في كتاب عز وجل فطاعته من طاعة الله، فكما يقال إذا جاء واحد في كتاب الله أو ما جاء بقلب الناس موضحا في كتاب الله وسالحا له فذلك أيضا الله فيما جاء في دائما على ما في كتاب الله، ولأن قول الرسول قد تحقق صدقه هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حقق الجزء فيقع شكر، ومن لم يؤمن بهذا فانه كافر لله عز وجل. اذا جاءه من معجز وهو هذا القران العظيم وهو اعلى واعظم العباد، قال عليه الصلاه والسلام: ما كان الاشياء الا وقد اتاه الله من الايات ما امن عليه ما امن على مثله البشر، الا الذي آتاني الله إياه وحيا يتلى.
الذي أوتي الرسل قبله آية في وقتها وزمانها ولم تبقى، لكن الذي أوتي عليه الصلاة والسلام آية عظيمة بقيت على مر الدهور وكر العصور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قد أوتي عليه الصلاة والسلام من الآيات الأخرى من المعجزات والكرامات والدلائل البينات ما تواترت فيه النصوص والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما جاء من معجز قاهر قهر كل مخالف له وتحداهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات أو بسورة واحدة تحداهم سبحانه وتعالى، قهرهم ولم يستطيعوا ذلك، وكل من حاول فإنه مخذول ضال. ظهر ولم يذكر متعلق ظهر، وحذف المتعلق يشعر بالتعميم، ولهذا قال ظهر على كل شيء. وهذا الكتاب من خاصم به فلت، ومن حاكم به عدل، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، فهو حجة ظاهرة وبينة واضحة ومعجزة قاهرة لكل من أخذ به. وأهل العلم الآخرون فإما أن يظهروا بالحجة والبيان والسيف والسنان، وإما أن يظهروا بالحجة والبيان، والأصل الظهور والظهور بالحجة والبيان. لكن من يخالف ومن يعارض ليس لأن الحجة لم تظهر، لكن لأنه مؤمن معارض مكابر. ولهذا حينما يكثر مكابرون ويظهر معارضون وتكون لهم الصدوة تكون لهم الظهور، يشبهون ويضللون ويلبسون على البصائر والأبصار، وقد يخفى على العرش شيء من ذلك، وقد يظهر لهم الباطل بصورة الحق. وما أكثره في هذه الأيام ممن يلبسون ويضللون، وهذا أيضا عند قلة العلم وكثرة الجهل وقلة الآثار وكثرة الأهواء وقلة أهل العلم، فإنه تضعف الحجة، وحينما يقل البيان ربما تظهر الشبهات عند كثير من الناس كأنها حق. ولا شك أن هذا من أعظم التضليل والضلال، وهذا يوجب على العلم أن يبينوا وأن يوضحوا وأن يجتهدوا في إزالة الباطل، وهذا هو الذي تظهر به الحجة والحق له. ولهذا لظهور الحق وبيانه حينما يعاند معاند ويكون دفعه بالقوة كان هذا هو الواجب، لا يدفع بالحجة لأن الحجة ظاهرة، وإذا كانت الحجة ظاهرة ولم يلتزم بها ولم يسلم لها وليس له قوة وليس له سطوة يحارب الحق أو يخالف الحق فإنه يرجع بالقوة، لأنه يكاذب الحق البين عند كل أحد، فيقال هذا انظر إلى هذا انظر إلى هذا الحق انظر إلى هذا الشيء البين، فيعمي عينيه وينكره ويقول للعمود من الخشب هذه عمود ذهب، وللعمود من الحديد هذه عمود فضة هذا لا حيلة فيه هذا، ويقول الليل تقول لنا هذا ليل يقول هذا نهار هذا لا حيلة فيه، هذا مكاذب يلحق بالمجانين لأن أو المنال أو المستكبرين وجحدوا بها والشيطان تمر. ولهذا عمر رضي الله عنه لما خالف من خالف في زمانه مع ظهور العلم ما استدعى الصحابة ليبينوا له، لا استدعى الذرة فضرب رأسه حتى أدمع، كما وقع لخبير بن عسر حينما جادل في شيء من القرآن، والذاريات ذروة والحاملات يقرأ لما جادل فيها وصار يسعى المتشابه من القرآن، مع أنه يمكن استدعى عمر رضي الله عنه ولم يستدع أحدا من الصحابة، ولو كان أي رجل من الصحابة لبين له بظهوره وبيانه، وضع عمر رضي الله عنه مسدد ملهم
رضي الله. لو استدعى أي أحد من الناس في ذلك الزمن لبين له يظهره، لكن لم يبين يقول هذا معنى هكذا وكذا. علم أن في الأمر شيء وأن في الأمر أمر يتعلق بالقدرة. هذه الدرة بالعقل فبرأ حماه ثم تركه حتى برأ، ثم لما برأ استدعاه ثم برأ رأسه حتى أدماه. هذه القصة حتى برئ. ثم الثالثة دعاه فضرب رأسه حتى أدماه ثم ترك حتى برأ. ثم جاء الثالثة بعد ذلك قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني. فداءه لأنه لو جادل سلسلة لا تنتهي، سلسلة بنت سلسلة لا تنتهي. وهكذا اليوم مع كثير من المقتلين عبر القنوات الفضائية وعبر الشبكة شبكة المعلومات أو عبر الصحف، حينما يحصل جدال لبعض المقتلين في أمور من الحق ويبالغ بعض الناس يرده ثم يورد شبهات لا ينتهي، الحق بين. لكن المصيبة أن هذه الردود قرأها عامة الناس، فإذا قرأوها مع هذا التشبيه وهذا ليس هناك من يرجعه وليس هناك من يمنعه ويبين أن ما قلته باطل، بل له من يولول له ويصفق له ويجعل باطله حقا. والناس يرجعون بالمظاهر، وأكثر الناس أهل ظواهره فليسوا أهل تحقيق وإيمان. ما هذا غالب الناس فأهل ظواهره كما يقول القيم، فالظواهر تخدعه حتى الظواهر إلى الشبهات. فإذا ظهر هذا المشبه المضلل وله من يقبل له ويقرع له ويظهر قوله، لا شك أنه يلبس الحق. في كثير من المسائل الذي محل إجماع وقع فيها سلام ظهر فيها كلامين، فيلبس ملبسون بكل وقاحة، فيلهث أناس وراءهم ويدفعون إلى دفع الشبه. لا شك أن دفع الشبه واجب، لكن حينما يحصل لبس وتكون أدلة الواضحة البينة التي قد تكون قطعية موضع شبهة، هذا مصيبة. ولا تأجل، فقد لبس على أناس من أهل العلم في أمور من أمور الصفات، فلبس عليهم في أمور وقع عليه الإجماع، فكيف بمثل هذا الزمان؟ ولهذا حينما يبالغ معه في الرد والأخذ والنقاش ربما يخفى كثير من الحق. وقد يكون من أسباب أيضا مبالغة، أو يكون الرأي يغفل عن بعض الأدلة البينة، فعليه أن يبين الحق بلا مبالغة ويريد الأدلة بلا تكلف. فمن اهتدى فينا ومن ضل فعليها. فلهذا المصنف رحمه الله قال من يعجز القاهر الظاهر، هو ظاهر وبين وواضح في نصوص الكتاب، هذا الكتاب العظيم وما جاء به عليه الصلاة والسلام لمن تأمل وظهر ونظر فيه. قال رحمه الله فقيل لنا، يعني بعد ذلك لما ذكر هذين الأصلين وكرر فقيل لنا، أقال لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام ردوا إلى الله يا رسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله. وهذا صحيح مسلم، جاء في اللفظ الآخر عند الحاكم وغيره وسنتي، لفظ عترة في آل بيتي، يعني في العلم الذي أخذه أصحابه ونظروا فيه من أهل بيته وخصوص أصحابه رضي الله عنهم. قال ردوا إلى الله أمركم، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، إذا ما تنازعتم لتنجو من الغرر، لتنجو من الغرر. لا شك أن هذا أعظم الغرر. إذا كان الغرر في البيع لا يجوز، نهى النبي عن بيع الغرر في أمور الدنيا، فكيف بمن يغرر في دينه؟ أعظم الغرر أن يغرر العبد في دينه. غرر الدنيا لو اشترى سلعة وغرر فيها خدع فيها أمر يسير غاية أمر خسارة في مال الدنيا، لكن الأعظم الغرر وأعظم الغرر الغرر في الدين والخداع في الدين. فليحذر، لهذا قال قبل ذلك والأخذ بالحذر. أو اتبعوا، هنا يبين أن الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول، لا يشترط اتباعهما، لا، في كتاب الله أو في سنة رسول. فأول ما رجل كتاب الله فإنه لجزء من سنة رسوله، فإن اجتمع فخير على خير ونعم عليه. فذور عنه أو اتبعوا، وهذا واجب اتباع عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال أمرنا بقصد الحق، أو اتبعوا ما سن فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يخرج جميع سنة القولية والفعلية وما قرر عليه الصلاة والسلام، أو هم به، أو هم به ولم يتركه لغيره عليه الصلاة والسلام، بل همه وهمه حتى فطاعته، يعني طاعة النبي ترضي، قال ترضي ورضاه سبحانه وتعالى أعلى المنازل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعلى نعيم أهل الجنة ما هو؟ قال في الصحيحين ماذا تريدون؟ قالوا ماذا وقد أعطيت، ماذا نريد وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ قال فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. من أرضى الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أرضاه الله يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. ترضي الذي وهو الله أنزل منزل من ربك، تنزيل من عزيز من حكيم حميد، تنزيل الكتاب نزل منه سبحانه ولم ينزل من غيره، بل ابتدعه سبحانه وتعالى وتكلم به الذي أنزل الزبر وهي الكتب السابقة، وهو من الزبر كتاب مزبور هو المملوء الزبر يشمل التوراة والإنجيل وخاتم هذا القرآن العظيم وغيرها من الكتب. فمن خالف الوحي المبين بعقله، يعني لم يرضي الله عز وجل باتباع كتابه وسنة نبيه عليه السلام، خالف الوحي المبين. وهذا ليس وصفا طيبيا، وصف فاسد. فالوحي مبين أو يريد الوحي يشمل السنة التي تبين كتاب الله عز وجل، كما قال ما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن خالف الوحي المبين، المبين صيغة فعيل، مبين في نفسه مبين لغيره، فهو مبين، هو مبين لنفسه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر تلاوة وميسر حفظا وميسر معنى، فمعانيه من أيسر المعاني، وهذا هو الغالب على كتابه. لهذا أمر الله بالتدبر وهو لعون الناس، فكل من يقرأ كتاب الله يظهر له ويتبين له، فليس فيه فهمه صعوبة، بل هو ميسر كما قال سبحانه بعقله، نسر بعقله يعني بعقله وحده، واستقل بعقله فقد ظل، فقد ظل، لأنه عقل لم يرتن إلى ركن وثيق، بل استقل، ومن استقل بعقله ظل. بهذا الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الوحي المبين. فذاك امرؤ هو الذي استقل بعقله، فمن أنت؟ فالذي خلقك واكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيل. من أعظم ما فضل الله به بني آدم العقل، حتى يعقل عن الله، والعقل لا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يحفظ إلا إذا اعتصم بالوحي. وكل من ترك الوحي فإنه مخالف له. فذاك امرؤ قد بالتحقيق خاب، خيبة هي الخسران، هذه أعظم الخسارة، خسارة في الدين، خسارة في الدنيا، خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين، هو الخسران المبين، خسران مبين. لماذا؟ لأنه ترك الوحي المبين، فخسر الخسران المبين، يعني أنه بين لكل من رأى، وأن ترى الخاسرين. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحاشية، ماذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون بعقولهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، زين له سوء عمله، لماذا؟ بعقله الذي ظل به والذي لم يهتدي. فمن لم يهتدي بالوحي المبين خسر خسرانه، فذاك قد خاب، قد تحققت خسارته حقا. لماذا؟ لأننا قلناه مهتدين على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله عزيزنا، وقد خسر. فالخسارة والخيبة هي نتيجة مخالفة كتاب الله، والخسر في اللغة هو النقص، وهذا أعظم البخس وأعظم النقص حينما يخالف الوحي المبين من عقله. فنعوذ بالله من هذه الحال. ولهذا قال: وفي ترك أمر المصطفى، لما ذكر مخالفة الوحي المبين فليبين أن أراد الوحي المبين خلص القرآن. وفي ترك، والمصنف رحمه دائما ما يعقف السنة على القرآن إشارة إلى أن كل منهما مستقل بالاتباع، فيقول: عندكم كتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، كما قال عليه السلام في حديث رافع صحيح عند أبي داود وغيره: ألا لا يأتي رجل متكئ على عريسته، متكئ عريسته ليس من أهل العلم، ليس من أهل الجد، ليس همته ونهوضه وقعه، إنها متكئ ما عنده همة وحرص، كسل وضعف إعراض، متكئ على عريسته، لم يذهب في طلعه، لم يطلب العلم، لم يجد، متكئ على عريسته، يقول: عندنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فما جاءت في سنة الرسول عن مما حرم أو مما حلله فإنه مثل ما حرم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي ترك، وهذا يبين أن مجرد الترك، مجرد الإعراض حتى ولو لم يعترف، سيأتينا صنف معترف وكلاهما ضال، فمن أعرف فهو ضال، والمعترف أعظم ضلال، وما أكثر المعترفين اليوم. فمن ترك، وفي ترك أمر المصطفى، هذا مفرد مضاف يشمل جميع أهل العالم. أمر المصطفى وهو المختار المجتبى عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا لم يرد خصوصا في أسمائه عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة المعنى هو مصطفى، وإن كنا لم يرد في أسمائه المصطفى، لكن الاختيار والله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء، لكن انقصد باسم بهذا، لكن من جهة المعنى هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتنة، هذه أعظم الفتنة، أعظم الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن أحمد رحمه الله في مشهور عنه فيما ذكره عنه شيخنا عبد الوهاب رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع الشرك، أو كما قال رحمه الله: لا شك أنه حينما يعرض أو يرى أن حجه أو أن قوله أو أن رأيه وأولى أو مساوي أو موازي لأمر الله سبحانه وتعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الفتنة. فذر، اترك. هو قال: وفي ترك، ترك أمر المصطفى فتنة، فالواجب ترك هذا الترك، الواجب الإعراض عن هذا الترك، وأن تذر هذا الترك، فإن هذا الترك أمر المصطفى. هذا يبين أنه كما أنه يجب الفعل بالاقتداء والاتباع، فيجب ترك ما كان مخالفا لسنته. ويقال: وفي ترك، لأن الترك ينافي الاتباع. فذر خلاف الذي قد قال إياك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
فيما رواه في إسناد صحيح لما قال في المتعة ما قال، وكان يفتي بها رضي الله عنه، وكانوا يقولون إن أبا بكر وعمر لا يقولون بها، فيقول إن أبا بكر وعمر لا يريدون هذا، فإن أكثروا عليه قال أراكم ستهلكون، أراكم ستهلكون، حينما يخبرهم بقول رسول الله ومن ينكرون له، من ذكر خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنه، إذا كان أبو بكر وعمر وحاشاهم رضي الله عنهم، لكن هم بشر كغيره، مع أنه لا يستطيع أن يذكر سنة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في الأخذ بقوله المخالف لهديه عليه الصلاة والسلام مما لم يعلموه تحصل فتنة، فكيف بقول غيره؟ فكيف بمن نصب أو نصب أحدا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الشر والفتنة نصبك للخلاف فتفاهة رأي فلان ورأي تجعله تنصبه خلافا لهديه عليه الصلاة والسلام. وفي ترك عمل المصرفين فذر خلاف الذي قد قاله واتلوا أعاد، وعودا على بدء قوله تدبر، اتلوا وعد إلى كتاب الله، اتلوه واقرأه، اتلوا كتاب الله الذين يتبعون حق تلاوته، يعني يتبعون حق اتباع، اتلوا معنى التلاوة، اتلوا يشمل التلاوة معنى القراءة ويشمل التلاوة بمعنى الاتباع، تلاه يتلوه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها، لأن القمر يتلوها ويتبعه، فأنت تتلو كتاب الله لفظا وتتلوه معنا، وهذا هو فائدة التلاوة. ولهذا قال واعتبر، اعتبر بمن لم يتلو كتاب الله ولم يقرأه أو قرأه لأجل أن يعترض، واعتبر بحاله كيف ظل، كيف هلك، أحمده الله وأحمد ذكره ولم يبق له ذكر، ولله سنة في من خالف كتابه وسنته، كتابه سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون عبرة ويموت بموته، وإن ماتوا فإنهم أحياء بين الناس بعلومهم، ونجح الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. نعم.
سبيل المؤمنين لمن ما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم
رحمه الله. وما سمع لما ذكر المصنف رحمه الله قال وفي ترك امر المصطفى عقب ما سمعته كذا نهج الهدى فالزمه واقتدي فما احسن نظره الله وما ابدع البديل عن وما لم يكن نوع العباره لكن بفوائد عظيمه اولا ثم بين مساله عظيمه وفيها بيان لقول وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وما اجتمعت فيه الصحابة وتلك سبيل المؤمنين جميع المؤمنين لمن حضر. وهذا الضابط الذي ذكره هو أحسن الضوابط، وهذا القول الذي اختاره هو القول المختار، وهو أن الإجماع المنضبط هو إجماع السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وبعده تعذر الإجماع عند جمع من أهل العلم لتفرق أهل العلم في الأمصار وتباعدهم في الأقطار، فلهذا هذا هو الإجماع المنضبط، وما اجتمع فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن تبع، يعني لمن تتبع وليتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع
والمسألة فيها خلاف كثير، لكن أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن إجماع الصحابة والحجة، وأعظم ما اجتمع عليه الصحابة هي الأصول التي ذكرها قبل في باب التوحيد والعقيدة، في باب الأسماء والصفات، وأن ما خالفها هو الباطل. ولهذا قال: وما لم يكن في عصرهم متعارها، يعني في عصر الصحابة في رضي الله عنه، وجاء يعني بعد ذلك، وجاء وما لم يكن في عصرهم متعارها، وجاء بمن بعدهم ردة، نقى رده حكم المردود، رده أهل العلم وكل يرده، ما قال رده هو مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وما لم يكن في عصره متعارفا، إشارة إلى إجماعه مما اجتمع عليه، وأعظم ما اجتمع عليه كما تقدم هو باب التوحيد والعقيدة، وجاء به من بعدهم لما كانت منزلته. ولهذا لما وقف قال: من قائد القرآن والمأمور وقلبه من بعدهم رده للعلم، مع أنه ببعض أزمنة قد يكون الذي رده واحد، لكنه هو الإجماع وهو الحجة، رده بلا قبول في وجهه، بل جدر، يعني عندنا أمران، هو مردود أصلا، وصاحبه يزجر، يردع، يعذر، يؤدب، لا نجادله، لا نناقشه، لأنه قال قولا منكرا، قال قولا مخالفا للإجماع، قال قولا مخالفا لكتاب السنة، فالواجب زجره. ولهذا عمر رضي الله عنه فعل ما فعل، وغيره من أئمة الدين والعلماء والولاة فعلوا مع الباطل ما فعلوا، وسيأتينا نماذج في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ففي شخص بالهجرة عادة ما في سجود الحوض ومعترض اترك اعتماد مقاله وفارق قول التابعين ومن غضب.
نعم. ففي الأخذ بالإجماع، لما ذكر لك رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأنه هو الحجة، بين لك الفائدة. ففي الأخذ بالإجماع هو حجة، لكن قد يقول بعض الناس: أنا حينما آخذ قول الصحابة في زمان حصل فيه الخلاف، في زمان حصل فيه النزاع، فإنه يحصل لي من الأذى، والمخالف يخالفني وينازعني. يقول: اثبت، واثبت ثبات واحد موقن، واصبر صبر مؤمن، واجتهد بالثبات على الحق، فسوف ينبلج لك الصبح عما قلت، وإن اشتدت ظلمة الفجر فالصبح قريب والفرج قريب. ولقد ففي الأخذ بالإجماع فاعلم، هذا هو العلم الحقيقي، العلم المورد للعمل، فلا يقع بالتردد. وإن حصل عندك وحدة فاعزل عزلة موقن، سعادة هي السعادة الحقيقية، ولم يقل سعادة في الدنيا أو سعادة، بل سعادة مطلقة، سعادة عاتلة، أنس حاضر قريب. وأسعد الناس بهذا هم أهل العلم والإيمان، هم أسعد الناس به وآلة الناس به، يجدون السعادة فيه، يجدون الأنس فيه، فليقربون له. يقول أبو العبيد القاسم بن سلام رحمه الله: إني لأذكر الفائدة وأنا نائم تخطر ببالي، فأقوم أكاد أرقص. الفائدة التي حضرت له وعرض له في فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو شيء حفظه أو علمه. وقال بعضهم: نحن في نعمة، يعني نعمة العلم، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسلوك، ما هو به من العلم، ومن لذة أهل العلم بعلمهم وسعادتهم به أنهم لا يجدون معه مشقة وإضاعة فيهم الأسفار وكثرت عليهم الأخطار وحصل لهم ما حصل، بل كانوا يجدون الأنس فيها والنزلة في سلوكها لأنهم يعانون مشددون، والملائكة تحفهم من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، لو سحل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة حديث آخر صحيح لدوعر لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا على ظاهره. كان الإمام أحمد وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ربما خرجوا من المسجد فيلتقون عند المسجد صلاة العشاء فيتذاكرون وهم قائمون على أقدام العلم. والمذاكرة إذ نادى المنادي بصلاة وهم لم يحس أحد منهم بملل ولا تعب، فيتفقون على آنة ما يكون رضي الله عنه. ففي أخي بالإسماع فاعلم أمر كما قال فاعلم أنه لا إله واستغفر لمن سعادة ثابتة ليس سعادة حقيقية، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة التي تكون الأب هي الموصولة بسعادة الآخر، الخلة الباقية، الخلة الصحبة التي تسعد الصحبة الموصولة بسعادة بسعادة الآخر، الأخلاء يومئذ إلا المتقين. كما لما ذكر لك نوع يحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال بعضهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا نوع من الخطر، اذا كان يحذر يتوقع له الاسباب، بل هو مشروع بل واجب في بعض الاحيان، فكيف الخطر في امر الدين؟ انه اعظم خطر. الخطر في الدنيا والمصيبه في الدنيا تجبر بل يؤجر عليها العبد ويقومها دوار الخطر ويؤجر عليه العبد. ومخاطر الدنيا تبدأ عظيمة ثم تخف حتى تزول، أما مخاطر الدين تبدأ يسيرة فتكبر إن لم يتدارك العبد، إن لم يتدارك العبد نفسه فإنها تزيد. والمصائب تبدأ قوية فتخف وتضمحل لأهل الإيمان والصدق حتى تزول، بل هي منبكرة لا وجود لها مبثوثة كما يقول القيم رحمه الله لا بقاء لها، بكرة لا ثبات لها، ثم العبد يجب عليها وخاصة الشيء يستفيد أو يكون أعلى من ذلك. أما مخاطر الدين في حيرة ثم قال ومعترض لما ذكر شذوذ القول، يعني قد يكون شذ بقول لكنه لم يعترف وظن أنه على قول، لكن حال أعظم. ومعترض معترض على الكتاب والسنة، معترض على الإجماع، معترض ليس تارك كما تقدم. ومعترض أترك اعتماد مقاله، هنا أصل أترك التسكين لكن كسر بالتقاء الساكنين، اترك اعتماد مقاله، اعرف عن مقاله وان اظهر لك انه يعتمد لا وان شبه لك اعرف عنه، ما دام لم يتنور بكتاب الله وسنه رسوله عليه السلام. لماذا يفارق قول التابعين باحسان لتبعوا بإحسان، والتابعون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان. تابعون الصحابة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالذي يفرق قول التابعين من اتبعوا بإحسان ومن غبر ممن سبقهم على الهدى المستقيم، اترك اعتماد مقاله وأنه عنه فإنه الهلاك والضلال. نعم.
قال رحمه الله: وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر.
نعم رحمه الله. قال رحمه الله: وأمثل، أراد يبين رحمه الله الطريقة المثلى، الطريقة الحسنة والحسنى، لما ذكر من يعترف ومن يشد أو يشد عن الحق. وأمثل وهو الأحسن والأفضل، أمثل أهل العلم، ولا يبين أن أهل العلم طبقات وأنهم مختلفون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وأهل العلم مختلفون في علمهم وفهمهم. وأمثل أهل العلم فينا، في أهل العلم طريقة منهجا ومسلكا، وأغزرهم علما يعني أكثرهم علما، مقيم ثابت لا يفرق، مقيم على أثر مهما خالف من خالف، بل هو ملازم للأثر وإن خالف الأكثر. ولهذا كانوا يضربون المثل أثر به وعدم الحيدة عنه وعدم تركه، ويبينون وجوب الأخذ به، فهم أكثر أهل العلم. وهذا يبين أن العلم الحقيقي والفهم الحقيقي هم المقيم الأثر، وهذا أيضا واضح بين. فأنت ترى أن أهل العلم الذين يعتنون بالآثار والأخبار ويدرسونها ويفهمونها ويحفظونها ويتفقهون فيها هم أصح الناس فهما، أصح الناس قياسا، أصح الناس رأيا. وترى مقابلهم ممن يدعي القياس، ممن يدعي الرأي، تجد آراءهم أفسد الآراء، وقياسهم أفسد القياس، وطريقتهم أفسد الطرق. تجد القياس الصحيح والنظر الصحيح والأثر والرأي المستقيم هم أهل الأثر المتبعون له، الموافق للعقول السليمة والفطر المستنص. ولذا ترى اضطراد أقوالهم وعدم اختلافهم. أما أولئك فإنهم مختلفون، وهم أيضا يخالف كل منهم طريقة، حتى طريقته التي سألتها لا يجد عليها، يقول قولا في هذه المسألة ويقول قولا يلزمه في مسألة، يقول قولا آخر يخالف طريقته مع أنه يلزمه اقتضاء قياسه. لماذا؟ لأنه لم يقم على الأثر ولا شك، كما قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. قال: وأجهل من تلقى، لما ذكر الأمثل ذكر الأجهل، من تلقى من الناس، من تلقى يعني الذي يا كل من هذا، الذي يصغي إلى كل من هذا. والواجب يصغي إلى كتاب الله، أن يسمع كتاب الله، لكن هذا ألقى سمعه لكل من هدر، لكل قول باطل، فهو مضطرب. فهذا ما حاله؟ أجهل من تلقى. ما قال أجهل، أجهل من تلقى ممن مثلا نظر في العلم، أجهل من تلقى مثلا ممن درك إله، من الناس. لأنه في الحقيقة أجهل من الجهال، جهل مركب، غيره من الناس ممن لم يطلب العلم وليس جاهل، لكن هذا جاهل مركب، هو جاهل ويجهل أنه جاهل، يجهل أنه جاهل، وهذا أبلغ. وهذا يسمونه الجهل المركب، هو في الحقيقة يخالف الأثر ثم يأتي من خاطره ورأيه أقوالهم باطلة، فلم يكتفي بجهله بالحق بل عاند الحق وخالفه برأيه وقوله الباطل. ولهذا قال رحمه الله: فدع عنك قول الناس فيما كفيته. فدع عنك قول الناس، هذا أمرك أن تدع قول الناس كلهم، لأن الله قد سرى أولم يكفهم. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب، أنزل شيئا مفصلا مبينا، قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كفانا الله كل شيء، وأكمل الدين وأتم علينا النعمة، فلن يبقى شيء لرأي ولا لخاطر. والنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية في أعظم مجمع، في أعظم يوم من أعظم الأيام، في يوم عرفة، في يوم جمعة نزلت عليه تلك الآية، فجعل يشير بيده إلى السماء ويكتبها للناس: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم استشهد الناس على إبلاغه عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ البلاغ المبين وبين البيان التام، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما في استماع الجيش شيء سوى الضرر، مجرد استماعه ليس الإلقاء لأجل أخذ استماعه ضرر. وهذا يبين ما تقدم أن ما يلقى من الشبهات، من السرهات، من الأباطيل التي تنشر اليوم عبر الصفحات وعبر المنتديات، عبر المواقع وعبر القنوات وعبر الصحف وعبر المجلات، أنها من أعظم المصائب على عموم المسلمين من هذا الباطل لا شك، لأنه يبقى ويرسخ في بعض النفوس ممن لمس عنده علم. فنعوذ بالله من الضلال ومن طريق أهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله: لقد أوضح الله الكريم بنفسه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث غوثا من البشر، ومن على الأمور بالعقل آلة بها يعرف المثل من القول والعبر.
رحمه الله. ثم قال: لقد على سبيل التحقيق أوضح الله الكريم وبين سبحانه وتعالى، فلم يترك لنا عذرا، والله سبحانه وتعالى ليس شيء أحب إليه من عذر، كما صحيح: من أجل ذلك أرسل المرسلين لئلا يكون للناس على الناس، لئلا يكون الناس الله حجة بعد الرسل. فقد أوضح وبين الكريم، ما أحسن موقع الكريم، فهو سبحانه وتعالى كريم بكثرة عطائه وكثرة خيره، وأعظم كرمه سبحانه وتعالى هو كرمه بهذا الكتاب العظيم البين الواضح، وأعظم الكرم والجود، وأعظم الجود هو الجود بالعلم، فإذا كان الجود بالمال جودا فالجود بالعلم هو أعظم الجود، فكيف بهذا الكتاب العظيم الذي جاد الله به سبحانه وتعالى وأكرمنا به بكرمه وجوده سبحانه وتعالى بلطفه. اللطف هو الرفق في إيصال الشيء، لطف الله بنا فتلا علينا هذا الكتاب وأرسل إلينا هذا الرسول واتلو علينا هذا الكتاب ووصل إلينا وأوصل إلينا علوم هذا الكتاب بأوضح طريق وأبين طريق، فكان ميسرا وكان بينا بلطفه سبحانه وتعالى، وهو إيصاله إيصالنا إلى كل خير، وإيصال الكتاب لنا إلى كل خير بلطفه لنا وبنا سبحانه وتعالى. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر، وأعظم الأمر التوحيد والعقيدة في القرآن فيما تلاه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وحقوقه سبحانه وتعالى. فانهض انهض، ما قال مثلا قل بما في هذا القرآن أو فانهض، انهض بجوارحك، انهض بلسانك، انهض بجميع بدنك، انهض بقوة بعزم: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل لقليلا، فاصدع بما تؤمر، انهض كما نهض النبي عليه الصلاة والسلام وكما قام، فلم يتوفاه الله عز وجل فلم يزل ناهرا ولم يزل قائما ولم يزل آمرا ناهيا متحملا في سبيل الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى الأذى، فصبر وصابر واصطبر عليه السلام حتى أقر الله عينه بظهور دينه ورسالته، ولم يمت إلا وتركنا على البغاء ليلها كنارها لا يزيد عنها إلا، فانهض بما أمر سبحانه وتعالى كما نهض نبينا عليه الصلاة والسلام. وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد، محمد خلف فينا فاعل خلف، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد سنته عليه الصلاة والسلام التي تبين لنا كتاب الله عز وجل، هي لك بيان وإيضاح وشرح. محمد سمي محمد صيغة على صيغة المفعول، وهو محمود أيضا عليه الصلاة والسلام، معنى محمد لكثرة محامد عليه الصلاة والسلام، فهو يظهر حمده في الدنيا ويظهر حمده في الآخر حتى يبعثك ربك مقام خودة، ومحمد لكثرة محامد عليه المبعوث خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام عونا أو غوثا، لا شك أنه عونه وغوث حيث أغاث في زمانه عليه السلام، وبعد ذلك لأن تقوم الساعة الناس مما هو فيه من الشرك والضلال إلى البشر، فهو رسول إلى الناس كافة إلى الناس جميعا، وهو خاتم النبيين لا رسول بعده، عونا إلى البشر إلى البشر كلهم، وكلهم يجب أن يستجيبوا وأن يطيعوا، وأمته أمتان، من أجابه يوم الإجابة ومن لم يجبه أمة دعوة، وكل من لم يطيعه وبلغت دعوته فعصاه فهو من أهل النار. نعم.
قال رحمه الله: فلا تك بدعيا تجوب عن الهدى وتحدث فالإحداث يجني إلى سقر.
نعم. ومن على المأمور بالعقل آلة، ومن سبحانه وتعالى بفضله، هو سبحانه وتعالى مع أنه أرسل الرسول المبين عليه بهذا الوحي قد جعل بكل مكلف، والعقل يكون صاحب مكلفا به وهو البالغ العاقل. من عليه كما تقدم ولقد كرمنا بني آدم، كرمه سبحانه وتعالى وأعظم ما كرمه به هذا العقل، ومن على المأمور بالعقل آلة فلم يكلفه إلا بالبلوغ بهذا العقل آلة وطريق يعني الله، فليس مستقل من استقل بعقله فقد جعل الآلة غاية، العقل آلة ووسيلة وطريق وليس غاية، فمن جعله غاية استقل بها تقبل، إنما الغاية والأصل وأن تتعبد بما أمر الله وما خلقت الجن وليس الإنس، والعقل آلة ووسيلة لأن تفهم كتاب الله وسنة رسوله على ما جاء عن الصحابة رضي الله في كتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بها بالعقل يعرف المثل العظيم وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من القول والعبر، القول هو القرآن وكذلك أيضا في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعبر وهو التدبر والنظر والتأمل، هذا يبين أننا علينا أن ننظر وأن نتأمل، وأن الكتاب والسنة جاء بالمعاني والمفاهيم والاستنباطات التي يختلف بها العلم اختلافا عظيما. نعم.